أو يشرب بفمه، هذا هو الأولى. ولهذا قال إن كان عندك ما بات في شنة، يعني شربنا من الشنة، وإن لم يكن عندك كرانا، دل على أن الشرب في الإناء وصمة الإناء أو الكأس أولى من الكران، وإن كان الكران جائزا. والرجل يحول الماء في حائط الله، يعني يصرف الماء بالمسحات من جهة إلى جهة في الأرض، والغالب أن الفلاحين يجعلون أحواض يكون فيها هذه الأحواض شيء من النبات، فيصرف الماء من حوض إلى حوض، أو يصرف من نخلة إلى نخلة، أو من شجرة إلى شجرة. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق العرش، فانطلق إلى العرش، كان يأرس يقول اذهب إلى العرش، اذهب معي إلى العرش. والعرش مكان مظلل بسعف النخل في وسط البستان، يجعل مكان يظلل بسعف النخل كالغرفة، ثم عريش يجلس فيه صاحب البستان وما يأتي من الضيوف، يكون المكان بارد يدخل فيه الهواء، ثم عريش يجعل فيه قربة معلقة في شنة، يشرب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجل له، سكب في قدح في ماء، يعني صب من القربة من الشنة في قدح، يعني في إناء ماء، ثم حلب عليه حليبا من داجن، من داجن، الداجن هي الشاة أو العنز التي تكون في البيت ولا تسرح، يقال لها داجن. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد، فشرب الرجل الذي جاء معه، في دليل على جواز شوب اللبن بالماء وخلط اللبن بالماء للشرب لا للبيع، فإنه من الغش، يكون يصب يخلط الماء باللبن ثم يبيع، هذا غش، لكن كونه للاستعمال للبيت لا بأس، يصب على اللبن ماء حتى يبرد إذا كان اللبن حارا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قصة في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فإنه ذهب إلى راع غنم وحلب له كثبة من الحليب، وكان مع أبي بكر داوة فيها ماء، داوة جلد، سقاب جلد يبرد فيه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى برد أسفله، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي. فشوب اللبن وخلط اللبن بالماء في البيت لأجل للشرب، لأجل أن يكثر اللبن، أو لأجل أن يبرد الحليب، لا حرج فيه، وإنما الممنوع خلطه بالماء ثم يبيعه، هذا يكون غش، لأن المشتري يظن أنه جميعه حليب وقد خلط بالماء. نعم. والشاهد للكتاب العشر على الكرع، وأنه الكرع في الحوض لا بأس به، وأن يشرب من فمه، وإن كان الأولى أن يشرب بواسطة إناء أو بيده. نعم. لكن قد تدعو الحاجة إلى هذا، قد لا يكون عنده إناء مناسب، فله أن يستعمل الكرع. نعم.
لكن قوله في ثم أعاد،
يعني ثم كان ثم أعاد، يعني حلب، سكب ماء وحلب عليه مرة أخرى، فشرب الرجل الذي جاء معه. نعم. إذا أخبره رضي لا بأس، أخبره وأخبره بمقدار ما خلط. نعم.
باب خدمة الصغار كبار. حدثنا مسدد قال حدثنا معمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر، فقالوا اكفأها، فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبصر. وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينف.
فقال أكفئها.
فقال
أكفئها
بالهمزة. حسنا
الله يرحمه. كفى. نعم.
فقال أكفئها فكفأنا. فقلت لي أنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس.
وحدثني
بعض أصحابي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ
الفضيخ، يعني كانت الفضيخ خمرهم يومئذ. وهذا الحديث سدل به المؤلف رحمه الله على خدمة الصغار للكبار، وأنه ينبغي أن يكون الصغار هم الخدم، فإن أنس هو الذي يسقي عمومته لأنه أصغرهم، ففي مشروعية خدمة الصغار للكبار. هذا هو الشاهد للترجمة. وفيه من الفوائد جواز شرب الفضيخ قبل أن يتخمر فيكون مسكرا. والفضيخ هو رطب وبسر، تمر وبسر، ثم الفضيخ لأنه يشتخ البسر في أول تتميره، يعني أول ما يتمر ويلقط يفرخ يشتخ ويجعل معه رطب ثم يصب عليه الماء ويكون شراب الفضيخ. وسمع باللهجة العامية مريس التمر، يكون حالي لا بأس يشرب في دل على جو شرب الفضيخ قبل أن يتخمر فيكون مسكرا. وهذه القصة كانت قبل أن تحرم الخمر، كان أنس يسقي عمومته شرب الفضيخ بعد أن تخمر وصار مسكرا، ثم سمعوا ونادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقالوا لأنس اكفئها، يعني صبها، يعني والكفء هو قلب الإناء، حتى يكفأ ما فيه. فقالوا اكفئها، قال أنس فكفأناها. فيه فضل الصحابة ومسارعتهم إلى تلبية نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم مجرد ما سمعوا النداء أمر أنس بأن يكفأها. وكذلك الصحابة كل من كان عنده شيء شق ما عنده من الدنان حتى جرت الخمر في سكك المدينة، يعني في شوارعها. قال أنس ما شربهم؟ قال رطب وبسر، يعني هذا هو في الغالب الموجود في المدينة. وفيه الرد على اللحمة الكوفي الحنف الذي يقول ان الخمر لا يكون الا من شراب العنب، عصير العنب. هذا الان رطب وبسر صار خمر. نعم. نعم صح. نعم. وفيه من الفوائد دل على العمل بخبر الواحد، دل على العمل بخبر الواحد في الأحكام في العقائد، لأن سمعوا واحد ينادي فقبلوا خبره فعملوا به وسكبوا ما عندهم من الخمر. نعم. والأدلة العمل بخبر واحد كثيرة، كالنبي صلى الله عليه وسلم رسله أحد إلى ملوك ورؤساء إلى كسرى وقيصر، رسلهم خطاب واحد. نعم. في قصة لا يلزم أن يكون إذا صح خبر واحد، إذا صح نعم فإنه يعمل. وأهل القبى عملوا بخبر واحد لما جاءهم وصلوا قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وحول إلى الكعبة، فاستداروه في الصلاة، كانوا في أول الصلاة إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة، قبل خبره وهو واحد. نعم. ايش قال؟ اكفئها. نعم. اكفئها بهمزة ثم كسرة ثم همزة ساكنة. اكفئها فكفأنا. نعم.
هل يقال أحسن الله عليك في دليل على تكلم الصغير عند الكبير؟ قال أبو بكر بن أنس فلم ينكر أنس. هذا من كلام
قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينكر أنس، يعني قال أبو بكر تكلم فأقره الكبير على نعم له أن يتكلم، والكبير يقره إذا كان كلامه صوابا يقره على ذلك.
باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقعوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيح
ولو أن تعرضوا
عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه، قال ولو بعود تعرضه عليه.
هذه الترجمة تغطية الإناء، وذكر حديث جابر من طريقين، وذكر في هذا الحديث آداب وأحكام. فيه الحديث دل على الأحكام الخمسة. الخمس الأول الحكم الأول مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل. قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل، جنح الليل يعني ظلام الليل. وذكر العلة، قال فإن الشيطان تنتشر حينئذ، يعني فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فقد يلابس الصبيان شيء من ذلك، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني بحاء مهملة مضمومة وبعد لام مشددة مضمومة، وروي فخلوهم بخاء معجمة مفتوحة بعدها لام مشددة مفتوحة وهي أولى، خلوهم إذا صارت من الليل فخلوهم، روي فحلوهم. فيخذ حكم آخر وهو جواز ترك الصبيان إذا ذهب ساعة من الليل، يعني مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل، وجواز تركهم إذا ذهب ساعة من الليل. والساعة جزء من الزمن، الساعة في الحديث هي جزء من الزمن، يطول ويقصر، قد تكون الساعة طويلة قد تكون قصيرة، وليس المرض الساعة التي نعرفها الآن 20 دقيقة 60 دقيقة، لا، قد تزيد وقد تنقص. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة قال أحلت لي ساعة من النهار، وكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر، سماها ساعة. وفي يوم الجمعة خمس ساعات، من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، ويخرج الخطيب في الساعة الثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، من راح في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم يدخل الإمام في الساعة الثالثة. هذه خمس ساعات، يعني جزء من الزمن، تكون طويلة هذه الساعات في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء. نهار الشتاء قصير، هي قصيرة في نهار الشتاء في أيام الشتاء، وطويلة في أيام الصيف. في أيام الصيف قد تكون الساعة يمكن ساعة ربع، قريب من ساعة ربع أو ساعة ثلث، وفي الشتاء قد تكون أقل من ساعة. فالمراد جزء من الزمن، خمسة أجزاء، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وفخلوه يعني هذا وقت، فيكف المشروع يتكف الصبيان عند الإمساك من الليل، فإذا ذهب ومشروعية تركهم إذا ذهب جزء من الليل. في الأفضل الآخر إذا ذهبت فحمة العشاء أو فحمة، ظاهر أنه يعني في وقت غروب الشمس، إذا في وقت غروب الشمس وحوله يكف الصبيان ثم بعد ذلك يتركون. الحكم الثاني مشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر بسم الله، إغلاق الأبواب هذا يعني عند النوم أو قبل النوم، مشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر بسم الله. وهذا الحكم معلل، علله النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، كما أن كف الصبيان معلق معلل، علة كف الصبيان أن الشياطين تنتشر حينئذ، وعلة إغلاق الأبواب مع ذكر بسم الله أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والحكم الثالث قالوا أوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، مشروعية إيكاء القرب مع ذكر بسم الله. والإيكاء معناه ربط فمها، ربط فم القربة بالوكاء وهو الرباط وهو الخيط، مشروعية إيكاء القرب مع ذكر اسم الله. والحكم الخامس قوله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، مشروعية تغطية الآنية من الطعام والشراب مع ذكر اسم الله، ولو بعرض عود عند العدم. قال ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني ولو بعرض عود عند العدم فإن الله يحفظه بذلك. والحكم الخامس قال وأطفئوا مصابيحكم، في مشروعية إطفاء المصابيح في الليل، جاء اللفظ الآخر وأطفئوا مصابيحكم يعني عند النوم. وفي الطريق الثاني في حديث قال أطفئوا المصابيح إذا رأتم، إذا هذا مقيد، قال أطفئوا مصابيحكم في الطريق الأولى مطلق، ومقيد في الطريق الثاني قال أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم، أما في وقت اليقظة فإنها المصابيح تبقى. وأيضا هذا الحكم معلق، جاء في اللفظ الآخر فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم، جاء في الحديث الآخر أن الفويسقة هي الفأرة، ثم الفويسقة تصير فاسقة لخروجها عن غيرها من الحيوات بطبيعة الإيذاء. ومنه الحديث خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، وذكر من الفأرة والعقرب والحداء والكلب العقور. هذه الفواسق سمي الفاسق، والحداء خامس سميت فواسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء، فالحية والعقرب تلدع والكلب العقور يلدع الناس ويؤذيهم، والغراب يأكل سنبل الزرع وينقض الدبر وجروح البعير، والفأرة تقرض الأشياء وتخرب وتفسد. ومن سمي الفاسق من بني آدم فاسق لخروجه عن الطاعة إلى المعصية. ومن قال فسقت التمرة إذا شقت، فمد الفسق تدل على الخروج. وفي دليل على أن الشريعة أحكام معللة، وأن الأحكام معللة، فعندنا أحكام الآن كلها معللة، مشروعية كف الصبيان والتعليل عند الإمساء من الليل، والتعليل أن الشياطين تنتشر حينئذ، ومشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر بسم الله هذا عند النوم، وهو معلل لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ومشروعية إطفاء المصابيح كذلك قال فإن الله يحفظه بذلك. وجاء في الحديث أن بيتا في المدينة احترق على أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. ومشروعية تغطية الآنية من الطعام والشراب وعليك بسم الله ولو بعرض عود عند العدو فإن الله يحفظه بذلك اتباع السنة. وإيكاء القربة معروف علته وهو أنها لو لم توكى لصب الماء ولا دخلت الهوام والحشرات. طيب يبقى تخمير الآنية هنا في الحقيقة قالوا خمروا آنيتكم. هل المراد الآنية التي فيها الطعام والشراب أو المراد الآنية ولو كانت مكشوفة ولو لم يكن فيها شيء؟ الطريق الأولى قال وخمروا آنيتكم. الطريق الثانية فسر قال وخمروا الطعام والشراب بين أن الذي يخمر الطعام والشراب إذا كان في طعام أو شراب فلا يترك مكشوف بل يخمر. لكن جاء في الحديث الآخر ما يدل على أنه يخمر ولم يكن فيه طعام وشراب. قال فإنه ينزل داء في ليلة من السنة فإنه في ليلة من السنة ينزل داء فيكون في الإناء الذي المكشوف. قال وكانت الأعاجم يقولون أنه يكون في كانون الأول كانت يعني هذه لا تكون في كانون الأول ينزل داء. في الحديث أنه ينزل داء السنة في ليلة من السنة فيصيب الإناء. وجاء في الحديث الآخر أو يكفى الإناء يخمر أو يكفى هذا دليل على أنه ولو لم يكن فيه طعام وشراب إذا كان فيه طعام وشراب هذا ضار. فمعنى هذا أن على هذا يكون كل إناء إما أن يكفى وإما أن يخمر. وهل هذا الإناء الذي يخمر ويكفى هو الذي يكون بارز للسماء ولا يدخل في ذلك ما كان تحت السقف أو هو عام لكل إناء تحت السقف أو تحت السماء؟ الأقرب والله أعلم أنه ما يكون تحت السماء لأن الحديث قد ينزل في ليلة من السنة داء فيكون في الإناء المكشوف. هذا المكشوف هو الذي مكشوف البارد للسماء. أما ما كان دونه حائل فالأقرب والله أنه لا يدخل. لكن يبقى مسألة المشقة الآن هل كله في إناء في ساحة البيت أو في سقفة أو كأس ينبغي أن يخمر أو يكفى ويكون في ذلك مشقة مثلا تحتاج إلى مزيد من البحث. وقد يقال إن المشقة إذا كان مشقة أنه يسقط هذا قواعد الشريعة التي دلت على أن المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج وجعل لكم الدين من الحرج لا يكلف الله سهلا وسهلا. وقد يشق هذا مع توسع الناس في العصر الحاضر كثرة الأواني وسعة البيوت. لكن في سابقا كانت البيوت صغيرة والأواني محدودة لقلة ذات اليد ما يكون أحد عنده إلا إناء أو إناءين أو ثلاثة يستطيع أن يخمرها أو يكفاها. لكن الآن مع توسع الناس وسعة البيوت وكثرة الأواني يصعب على الإنسان في كل ليلة يدور على البيت وكل إناء يكفاه أو أو الخمرة، وقد دلت قواعد الشريعة وأصولها على رفع الحرج عند المشقة. وإذا كانت المشقة مرفوعة والحرج مرفوع في الأمور الواجبة فالأمور المستحبة من باب أولى. قال تعالى: ما جعل لكم في الدين من حرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الجمهور على أن على أنها الاستحباب، على أن ما كان من باب الآداب يكون الاستحباب، وما كان وهذه كلها آداب، وعلى قول الجمهور تكون هذه كلها من باب الاستحباب، لأن يعني هذه للآداب. ولكن مذهب الظاهرية أنها الوجوب، هو قول قوي، الأصل في الأوامر الوجوب، مثل الأمر بالعيادة، العود المريض وفك العاني، فك الأسير واتبع الجنازة، كل هذه أوامر، وشمت العاطس. عند الجمهور يرى أنها للاستحباب، الأمر يكون للاستحباب لأنها من باب الآداب. وعلى هذا على قول الجمهور تكون هذه الأوامر هنا كلها للاستحباب، إغلاق الأبواب وإيكاء القرب، تخمير الآنية، لكن الظاهر لا شك أنه قوي، ولا سيما كف الصبيان، قال كف الصبيان الأمر مستحب هنا ليس بواجب. وعلى كل حال هذا هو المعروف للجمهور، أنه يرون أن ما كان من باب الآداب يكون الاستحباب، وما كان من باب الأحكام يكون الوجوب. أما الظاهرية فإنهم يرون الأوامر الوجوب، وهو قول قوي، قول الظاهري أرجح، إلا بصالح، الأصل الأوامر أنها الوجوب إلا بصالح.
كل باب مغلق.
لكن ما معنى غلقه؟ هل معنى غلقه يكسرون يعني يغلق؟ لا يكون مفتوح، يعني ما يكون مفتوح. بعض الناس يكون الأبواب مفتوحة الآن في النهار وفي أول الليل، يأتي ضيوف ويأتي الصبيان ويخرجون، لكن عند الليل يوم ملاحظة الأبواب، تغلق الأبواب ويذكر اسم الله، بمعنى أن لا يكون باب مفتوح. ولهذا قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يغلق مثلا، ولا يلزم أن يكون في الكيلون. إذا أغلقت الباب بحيث أنه لا يستطيع من كان خارج أن يدخل، هذا هو الإغلاق. وسواء جعلها وضعت السقاط أو لم تضعه، إذا أغلق الباب بحيث أن أغلاق الباب معناه هو أن يكون من كان خارج البيت لا يستطيع الدخول، هذا هو الإغلاق، لا يجب أن يكون بالكيلون. نعم. الطلبة الداخلية هي المهمة الآن في هذا الزمن، لا سيما الآن في البيوت الآن اللي فيها حوش، يقول العمدة على الأبواب الداخلية، أما الخارجية فلا يضر. لا، المراد يعني مكان الدخول، مدخل الباب، مدخل البيت. نعم. كذلك المصابيح، مثلا المصابيح الآن النبي أمر بإطفاء المصابيح، فهل يدخل في ذلك الآن الأنوار الكهربائية؟ وهل هي مثل المصابيح السابقة؟ المصابيح السابقة كانت عن طريق الفتيلة، يجعل فتيلة وهي خلقة متصلة بالشحم أو بالزيت تنير، ثم بعد ذلك صار لما جاء الغاز صار يجعلون في علبة فيها غاز وفي طرفها فتيلة، فالفويسقة تأتي تجر الفتيلة في طرفها نار وتجعلها في الأرض، فتشتعل النار في الثياب وفي الأمتعة فيحترق البيت. لكن هل العلة موجودة في الكهرباء الآن؟ الأقرب والله أعلم أنه ينبغي إغلاق الأنوار، لكن يستثنى ما دعت الحاجة إليه، كان يكون شيء الشيء اليسير للأطفال وما أشبه ذلك، النور الخفيف، وكذلك الدفاية اللي تدفأ، هذه تدعو الحاجة إليها، والدفاية لا يصل عليها النور، لكن قد تدعو الحاجة إليها، ودعت الحاجة إليه من النور الخفيف الذي يحتاجه الإنسان أو تحتاجه الأطفال، لأن قد يحتاج الأطفال إلى شيء، إلى بعض النور، قد تحتاج أم الأطفال إلى شيء من ذلك، وإذا لم يكن عندهم نور قد يبكون طول الليل، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من التدفئة، والتدفئة ليس فيها نور لكنها تتصل بالكهرباء. نعم.
الوقت الوحيد الذي إذا خرجت من المسجد لا أستطيع أرجع هو المغرب، أكيد لا أستطيع أن أرجع.
سبحان الله.
أما جميع يقول الأوقات سواء من عشاء أو فجر أو ظهر أو عصر أذهب
تعيد بيته، يمكن عنده ضعف بعد أيضا، عنده ضعف في ناحية التصور، ولهذا كان يضيع عنده بعض الضعف في الأوقات الأخرى، يعني يحتمل أن يكون عليه إنه عند فحمة العشاء المغرب أنه يعني يحتمل أن يكون يظله بعض الشياطين، وأن الشياطين تنتشر، والشياطين تنتشر حينئذ يعني في هذا الوقت. الله نعم سم سم نعم لا إيش حين السلام. نعم هذا وعيد أطفئ المصابيح وعيد. نعم يعني المراد النار الآن معروف أن النار بعض الناس مثل كان يكون جمر أبقاه للتدفئة مثل جمر يكون في مقال، هذا لا بد يطفئه، صب عليه ماء ما يتركه، وكذلك هذا من جنس الفتيلة التي تجرها الفويسقة، لكن الكهرباء الآن مثل نور الكهرباء ليس فيه شيء من ذلك، لكن مع ذلك ينبغي إطفاء المصابيح، إطفاء الأنوار، ولا يترك إلا ما تدعو الحاجة إليه. نعم شو نعم، والقناديل اللي في زمن النووي مهم الكهرباء أيضا، ليست مثل الكهرباء، لكن القناديل الآن في الكهرباء الآن وجدت لا شك أنه يعني يؤمن في الجملة أنها مأمونة، لكن مع ذلك ينبغي يعني تطبيق الحديث ما أمكن، وأنه تغلق الأنوار ولا يترك إلا ما تدعو الحاجة إليه.
طبعا ما يفرون بالنسبة للأمر هل الوجوب
معروف، الأصل قول الله هي قول قوي، هذا هو الأصل، الأصل في الأمر هي الوجوب إلا ما دل الدليل على استحبابه. نعم
يفرق العذاب.
نعم
يفرق العذاب.
إيه لا التفريق هذا تفريق الجمهور، لكن الظاهرية لا يفرقون، الأصل عدم التفريق، هذا الأصل، هذه قاعدة عند حقيقة الأصول الأوامر الوجوب. نعم
حسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يكون محدد للساعة التي تكفيها أصبع بحيث معين؟ ما في مسألة، لا ما في تحديد، ما حد من الرسول إذا هذا تفحم في النظر، في النظر والرؤية. نعم
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك.
اللهم صل وسلم.
يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى: سئل الشيخ علي ابن الشيخ حسين ابن الشيخ رحمهم الله جميعا عن رجل غصب شجرا ثم بايع به، هل يضمن الغاصب غلة نخل من بايعه؟
سئل
الشيخ علي ابن الشيخ حسين ابن الشيخ رحمهم الله عن رجل غصب شجرا ثم بايع به، هل يضمن الغاصب غلة نخل من بايعه كما ضمن نماء الغصب؟ فأجاب: هذا المغصوب من أفسد العقود، وقد ذكروا في العقد الفاسد ما يبين أن لصاحب النخل أو الشجر الرجوع على الغاصب بما أخذ منه المالك. قال في الإقناع: ومنافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت. وسئل عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب فأجاب: الأولى والثانية يد المشترى منه ويد المستعير. وسئل عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب فأجاب: الأولى والثانية يد المشترى منه ويد المستعير، الثالثة يد المستأجر، الرابعة والخامسة يد الممتلك بلا عوض ويد القابض بعقد أمانة.
هذا الأيدي، هذا شخص قصد بيت ترتب على أيدي، اليد الأولى شخص اشترى البيت من الغاصب، واليد الثانية شخص استعارة، واليد الثالثة شخص انتفع بها. ما حكم هذه الأيدي؟ هل المشتري يملك؟ ما يملك، ينزع منه، ينزع البيت إذا علم، ينزع صاحب البيت وهو يرجع على من اشترى منه. نعم أعد
حسنانك. وسئل عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب فأجاب: الأولى والثانية يد المشترى منه ويد المستعير، الثالثة يد المستأجر، الرابعة والخامسة يد الممتلك، يد المتملك بلا عوض، يد المتملك بلا عوض ويد القابض بعقد أمانة، السادسة يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وكانت بيده وماتت، السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والمزارع إذا تلف بيد العامل ونحوه، الثامنة يد القابض تعويضا بأن يجعل المغصوب بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح أو خلع أو إيفاء دين ونحوه، التاسعة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان المغصوب يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصب. التاسعة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان المغصوب يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال. العاشرة الغاصب من الغاصب، فالقرار على الثاني مطلقا.
الغاصب من الغاصب، يعني شخص غصب سلعة بالشهر فجاء غاصب آخر وغصبها من الغاصب. نعم
عفى الله عنك. وسئل أيضا رحمه الله: إذا استأجر رجل أرضا مغصوبة،
يعني كلها الأيدي المترتبة لا قيمة لها، فالإنسان إذا استطاع أن يأخذ ماله يأخذ ماله من أي يد من هذه الأيدي، سواء من الغاصب نفسه أو من الغاصب الذي غصبه أو من المستأجر أو من المستعير أو من المنتفع بغير عوض، إذا استطاع أن يأخذ حقه يأخذ حقه ويرجع من بيده العين على من سرقه، على من باعه أو على من أجره أو على من أعاره. نعم
أحسن الله إليك. وسئل أيضا رحمه الله: إذا استأجر رجل أرضا مغصوبة هل يحرم عليه نصيبه لتولده من الأرض المغصوبة؟ فأجاب: يد هذا العامل إحدى الأيدي المترتبة على يد الغاصب، وكلها أيدي ضمان، وقد مثلوا الثالثة بيد
المستأجر.
وسئل رحمه الله: إذا استأجر رجل أرضا مغصوبة هل يحرم عليه نصيبه لتولده من الأرض المغصوبة؟ قال عفى الله عنك: فأجاب: يد هذا العامل إحدى الأيدي المترتبة على يد الغاصب، وكلها أيدي ضمان، وقد مثلوا الثالثة بيد المستأجر والسابعة بيد المساق والمضارب والشريك، فأرجى هذه الأيدي اليد العاشرة مما عدا التحريم والتغريم.
العاشرة هو الشيخ جعل العاشرة إيش؟
قال عفو الله عنك وقد مثلوا الثالثة بيد المستأجر والسابعة بيد المساقي والمضارب والشريك فأرجى هذه الأيدي اليد العاشرة التي هي الغاصب على الغاصب
من العاشرة ذكرها في الأول هي الغاصب
من الغاصب الغاصب من الغاصب
أرجاها إيش
قال فأرجى هذه الأيدي اليد العاشرة مما عدا التحريم والتغريم
مما عدا التحريم والتغريم
مما عدا التحريم والتغريم
تغريم بالميم
بالغين أفرايك والميم
فيها مجمل ما والله أرجاها من الأيدي نعم
قال عفى الله عنك وسئل الشيخ عبد الله بطين عن الوجهين المذكورين في ثمر ما غرسه الغاصب هل هو للغاصب أو حكمه حكم الزرع فأجاب إن قلنا للغاصب فلصاحب الأرض أجرة أرضه إلى حين يستلمها وإن قلنا حكمه حكم الزرع واختار صاحب الأرض أخذه بنفقته فالظاهر أن ابتداءها في النخل ونحوه من سقيه بعد جذاذه للسنة المستقبلة إلى حين اختيار أخذه من سقيه بعد جذاذه للسنة المستقبلة إلى حين اختيار أخذه وهذا الخلاف والحكم إنما هو في الثمر ما غرسه الغاصب وأما ثمر الشجر المغصوب فهو لربه بغير خلاف وأما إيجابهم الأجرة على من حبس حرا غصبا مدة لمثلها أجرة فالذي يظهر أن مرادهم كل من له منفعة يصح عقد الإجارة عليها
وأما
إيجابهم الأجرة على من حبس حرا غصبا مدة لمثلها أجرة فالذي يظهر أن مرادهم كل من له منفعة يصح عقد الإجارة عليها قال في شرح الإقناع معللا عدم ضمان غاصب الأمة مهرها إذا حبسها عن النكاح حتى فات نكاحها بسبب كبرها قال لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما يصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك وقد قالوا في العبد المغصوب إذا كان ذا صنائع لزم الغاصب أجرة أعلاها قال بعضهم فدل كلامهم أنه لو لم يحسن صنعه لم يلزمه أجرة صنعة مقدرة ولو حبسه مدة لا يمكن أن يتعلم فيها صنائع وأما صفة تقويم المريض إذا أتلفه متلف فقال المجد في شرح الهداية من استهلك على رجل زرعا أخضر ضمن قيمته على رجاء السلامة والعطب
وأما صفة
تقويم المريض إذا أتلفه متلف فقال المجد في شرح الهداية من استهلك على رجل زرعا أخضر ضمن قيمته على رجاء السلامة والعطب قال وهذا مذهب مالك وقياس مذهبنا في تقويم المريض والجاني ونحوهما انتهى فظهر أن صفة ذلك في تقويم المريض ونحوه أي قال يساوي إذا كان ترجى حياته ويخاف موته 30 ريالا مثلا وإن كان لا يخاف عليه الموت من ذلك المرض يساوي 50 ريالا وإن كان لا ترجى سلامته يساوي مثلا 10 فإذا كان ترجى حياته ويخاف موته صارت قيمته 30 فهي الواجب فيه انتهى
يعني كذاب المريض نعم
عفى الله عنك وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ إذا أفسدت دابة إنسان بالليل ملك الغير هذه السائلة من الكويت تسأل عفى الله عنك تقول قال الخطابي في تعريف الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فما القصد من هذه العبارة
هذا الحسن هذا في مصطلح الحديث له تعريف الخطابي هذا هو المشهور ما اشتهر رجاله وعرف مخرجه معنى قول المحدثين ما ثبتت عدالة رواته وضبطهم واتصل السند لكن ضبط رجال الحسن أخف من رجال الصحيح مشتهر رجاله يعني اشتهروا بالعدالة والضبط وعرف مخرجه الحديث مخرج معروف ليس غريبا ولكن مخرجه معروف عند المحدثين وليس مستنكرا. نعم.
عفواً كذا.
الثاني الثالث الثاني ذكر الترمذي أن هو الحسن لغيره ما كان في رواته من هو فيه بعض الضعف من جهة الحفظ أو من جهة أو التدريس أو عدم الضبط، وكان له طريق أخرى يتقوى بها، هذا الحسن لغيره. وأما ما ذكر الخطاب بشرى عرف مخرجه واشتهرت رواته فهذا هو الحسن لذاته. نعم.
أحسن الله إليك وعفى عنك. هذا الأخ حيدر من العراق عفى الله عنك يقول: ما حكم العمل في الشركات التي تتعامل مع قوات الاحتلال؟
هذا بس المعاملة الكفار معروف، معاملة الكفار لا بأس بها، لأن المعاملة ما يلزم منها موالاة البيع والشراء معهم، لكن إذا كانوا محاربين فلا يجوز، إذا كانوا محاربين المسلمين فلا يجوز المعاملة، بل لا يجوز المعاملة معهم. الحربي الكافر الحربي لا يتعامل معه، أما الكافر الذمي الذي له عهد وأمان فلا بأس بمعاملته. أن المعاملة أهل خيبر تركهم بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أما الحرب هذا ما في بينه وبين المسلمين إلا القتال. نعم.
عفى الله عنك.
نعم نعم هذا معروف، هو الكلام هذا كذا، الحرب ما يعاون ما يعاون ولا نعم بمال ولا بشيء غيره. نعم.
أحسن عليك. هذا السائل من الجزائر يقول: أنا شاب أسكن في مدينة تبعد عن أهلي 700 كيلو، وذلك أنني أعمل في مدينة لم أحدد كم سأبقى فيها، فمتى أكملت العمل رجعت إلى مدينتي. يسأل فرانك: هل أنا مسافر في هذه الحالة أم مقيم؟
إذا كنت تنوي الإقامة في البلدة التي أنت فيها أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، على ما ذهب جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه مقيم، يتم الصلاة من أول فريضة. أما إذا كان مقيما في مكان يوم أو يومين أو 3 أو 4 أيام أو له حاجة ما يدري متى تنتهي فلا يزال مسافر. نعم.
حسنك. يسأل فلانك يقول: المنزل الذي أسكن فيه بعيد عن المسجد بحيث إذا أذن المؤذن بلا مكبر لا أسمع بلا مكبر الصوت لا أسمع الأذان، هل تسقط عني صلاة الجماعة؟ علما بأن أهلي يخافون في الليل.
إذا كانت لا تسمع النداء الصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع، أما إذا كان المانع يمنعك من الصوت مثل كمكاين أو أصوات فلا، المراد إذا كنت تسمعه بالصوت الندائي من غير مانع حاجب يحدث الصوت، يعني يوجب موانع حواجب. إذا كان بهذه المثابة وليس هناك مصير إلا بهذه المسافة فأنت لا يجب عليك. كل إنسان يكون عنده همة ونشاط ويذهب المسجد هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل ولو كان بعيدا. أما يقول كان أهله يخافون بالليل إذا كان يخشى عليهم ولا يستطيعون البقاء وحدهم ولا يخشى عليهم من لصوص أو غير ذلك فيكون معذور في هذا في ترك الجماعة. نعم.
ويسأل عفى الله عنك يقول: أن أهل هذه المدينة التي يعمل فيها في فصل الخريف والربيع يقيمون احتفالا كبيرا يحضره خلق كثير من الناس ويسمونه الوعدة، يذبحون للأولياء والصالحين، يقول: هل يجوز تقديم الماء للناس الحاضرين لهذه الوعدة؟
يذبحون للأولياء والصالحين يعني يذبحون يتقربون إليهم، هذا شرك والعياذ بالله، هذه ذبائح ميتة لا يجوز أكلها ولا يجوز إقرارهم ولا إعانتهم عليهم، بل يجب الإنكار عليهم، ولا يعانون ولا بماء ولا بغيره، بل ينكر عليهم، ولا يحضر الإنسان الاحتفالات الشركية، الذبح للأولياء والصالحين هذا شرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فقل إن صلاتي ورسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. في الحديث دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل الجنة النار في ذباب. فالذبح لله فهو مشرك. إذا كانوا يذبحون لغير الله فلا يجوز الحضور واحتفالهم ولا إعانتهم بالماء ولا يجب الإنكار عليهم ونصيحتهم. فإن لم يقبلوا ولم يستطع فلا يجلس معهم، لأن جلس معهم أصابهم ما أصابهم من اللعنة ومن العذاب ومن الإثم. نعم الله. نعم
فلانك يقول لو
إذا كان يستطيع. نعم نعم الحاضر إذا كان مقرا له نعم يكون مشرك، وكان مقرا راضيا فهو مشرك. الراضي كالفاعل، من رضى بالمعصية فهو عاصي. اللي يجلس عند يشرب الخمر وهو مقر لهم فإيه عليهم الإثم ما على ما يشرب الخمر. ومن جلس في مكان يكفر فيه يستهزئ بالله وبكتابه برسوله وأقرهم وسكت وهو يستطيع الإنكار ويستطيع القيام ولم يفعل فحكمه حكمه. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم
عفى الله عنك. يقول وإذا أهدي إلينا هذا الطعام هل نعطيه إلى الحيوانات أم ماذا نفعل به؟
لا تقبل هدية من ليس لك أن تقبل هذا الذبائح التي ذبحت لغير الله فإنها ميتة ونجسة فلا يجوز الأكل منها مما أهل به لغير الله. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل
بل يجب ردها والإنكار عليهم. نعم
أحسن الله لك. هذا السائل من المغرب يسأل عفى الله عنك عن فرقعة الأصابع عن حكمها في الصلاة.
من العبث يعني فرقع الأصابع هذا من العبث في الصلاة. يجب على الإنسان الخشوع في صلاته تسكن جوارحه ويسكن قلبه. نعم
في غير الصلاة عفى الله عنك.
غير الصلاة لا بأس الأمر في هذا واسع. نعم
ويسأل
ها ولو في المسجد يعني في المسجد الأشياء الخفية قد يرفع عنها يعني. نعم
ويسأل فرانك هل هي من فعل قوم لوط؟
لا أعلم من فعل قوم لوط. قال الله لو تأتون في ناديكم المنكر الصفير ما قال الصفير أما الفرقة فلا أعلم أنها من فعل قوم لوط. لا أعلم أن هناك دليل يدل على ذلك. نعم
أحسنك. هذا السائل يسأل فرانك يقول هل أصلي الليل عندما أكون سهرانا أم يجب أن أنام ثم أستيقظ لأدائه؟
لأدائه إيش؟
لأداء صلاة الليل.
لا تأخذ حظك في النوم ثم تستيقظ في آخر الليل. نعم
يقول هل يجب علي لو تكاسلت بعض الأيام أن أقوم بصلاة الليل؟
صلاة الليل ليست واجبة مستحبة ومرغب فيها. نعم
يسأل فلانك يقول ما حكم التأمين المتعامل به عندنا في الجزائر حيث يتم بقطع مبلغ مالي من الراتب الشهري لكل موظف وهي عملية إجبارية ويستعمل هذا المبلغ في تغطية تكاليف العلاج للموظف في حالة إصابته بضرر إن وقع فما الحكم الشرعي من الاستفادة من هذه التعويضات؟
هذا يوجه إلى الإفتاء يدرس لأن هذا يتعلق ليس بفرد واحد ولا يتعلق بجماعة وبشار كامل فمثل هذا يوجه إلى السؤال إلى الإفتاء دائما الإفتاء يوجه السائل إلى المفتي ويتدرس من قبل اللجنة الدائمة هي كبار العلماء ويصدر الجواب تحريري حتى يعملوا به. نعم
يسأل السائل فلانك يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة في صلاة النوافل مع الإمام كالوتر والتراويح؟
الصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة في جميع الصلوات وذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم لا يقرأ الصلاة الجهرية وأن قراءة الإمام كافية والصواب أن الفاتحة مستثنات لعموم الحديث لا صلاة الإمام يقرأ الفاتحة في الكتاب ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمام قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم
عفرانك. السؤال الأخير من أحمد من مصر يسأل عفرانك يقول ما حكم إجراء عمليات التجميل لبعض العيوب الموجودة في جسم الإنسان منذ ولادته كالأنف الكبير مع العلم أنه يسبب لصاحبه مشكلات نفسية واجتماعية إلى آخره؟
هذا في تفصيل العمليات الجراحية إن كانت لإزالة شيء وعيب فلا بأس مثل عوجاجة في الأسنان ومثل ما شيء يعلمه أما إذا كان لمجرد التجميل فقط فلا يجوز مثل برد الأسنان هذا يعتبر جاء في الحديث لعن الله الواشرة المستوشرة والواشرة المستوشرة لتجمل لسانها وتفلجها أو يجعل عملية تجميل مثل ما سأل بعض السائلين تجميل الوجه حتى تغير لونه إلى جمال وما أشبه ذلك من دون إزالة شيء وعيب فهذا ممنوع. أما إذا كانت العملية إزالة الشيء والعيب وما يؤذي ولا يكون ضرر على الجسم فلا بأس به. الله جل وعلا.